بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المصنف المبارك لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى ورحمة أئمة الإسلام وجزاهم الله عنا خير الجزاء، فلولاهم لكنا كالبهائم، وشرح الله صدورنا وصدوركم لمحبة السنة والعمل بها. نعم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: كتاب الطهارة، في الجنوب يغتسل وينضح من غسله في إنائه. قال: حدثنا حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس: في الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به. قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: قلت لمحمد: أغتسل فينتضح في إنائي من غسلي؟ قال: وهل تجد من ذلك بدا؟ قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة فيقطر في إنائه من غسله، قال: لا بأس به. قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: سئل عن الرجل يغتسل فينتضح في إنائه من غسله، قال: يقدر أن يمتنع من هذا. قال: حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر وعن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه لم ير بأسا أن ينتضح من غسله في إنائه. قال: حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان قال: قلت للزهري: أغتسل من الجنابة فينتضح من غسلي في إنائي؟ قال: لا بأس به. قال: حدثنا حماد بن خالد عن الحسام بن صك عن أبي معشر عن إبراهيم قال:
مصك
عن الحسام بن مصك عن إبراهيم عن أبي معشر عن إبراهيم قال: سأل رجل أبا هريرة فيه حبشية قال: أغتسل فيرجع من جسمي في إنائي؟ قال: لا بأس به. قال: أخبرنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يغتسل فينتضح من غسله في إنائه، فقال الحسن: ومن يملك انتشار الماء؟ وقال ابن سيرين: إنا لنرجو من رحمة ربنا ما هو أوسع من هذا.
الله أكبر. يعني أنتم تسألون، والواحد يغتسل من الجنابة إذا جاءت قطرات الماء في الإناء، تسألون عن هذا، هل هذا يغير الماء فلا يصلح للطهارة أم لا؟ تسألون عن هذا، رحمة الله، نرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. وهل يأمن الواحد من هذا؟ الإنسان ما يأمن هذا أبدا، الإنسان ما يأمن. ثم إنه لا إشكال في ذلك، لأن الماء المنفصل من هنا من الجنوب ماء طاهر، لأن المؤمن لا ينجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم.
قال: في المرأة تغتسل أتنقض شعرها؟ قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك من ذلك أن تحثي عليه 3 حثيات من ماء، ثم تفيضين عليك من الماء فتطهرين، أو فإذا أنت قد طهرت. قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ قد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات.
طبعا عائشة تحتل الصدارة في الإسناد العالي، فالإسناد العالي سماعا، والإسناد العالي رؤية، والإسناد العالي يعني لئن وصف النبي صلى الله عليه وسلم الغسل للأمة الوصف النظري فلقد رأته عائشة الوصف العملي. لهذا عائشة لها القسم الخاص من العلم الذي لا يشارك أحد فيها، لا يشارك أحد فيها إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لهذا هي العالمة بهذا. فأنكرت على ابن عمرو وقالت: أفلا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن؟ يا عجبا لابن عمرو هذا. طبعا هذا سب لابن عمرو وطعن في ابن عمرو، وعلينا أن نأتي بمجلس عرفي نصلح بين عائشة وابن عمرو، ولا ينبغي ولا يجوز، باب ما جاء في الطعن، باب ما جاء. هذا ما يقال أبدا، ما عادي جدا جدا، خلي الناس ترد عليك للصبح، يردون عليك ألف رد، بس المهم رد علمي، رد كذا قلت كذا والجواب كذا، استدللت بحديث كذا والصواب كذا، ويحفظ للناس أقدارهم وترد عليهم أخطاؤهم، هذا هو المنهج. لكن المفلس الذي ليس له بضاعة، لو رد عليه في شيء بهذا يظن أن بضاعته تذهب، نعم، وتزول. أما الصحابة عادي جدا، كما ورد عن عائشة أيضا لما ورد إليها أن ابن عمر يقول اعتمر النبي في رجب، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر عمرة إلا كان معه، ولم يعتمر في رجب قط، لم يعتمر في رجب إيه قط، نعم. وهذا ابن مسعود كما مر معنا لما أتى الناس إلى أبي موسى الأشعري وسألوه عن مسألة في الميراث فأجابهم، ثم قال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، فإنه سيوافقني. فلما أتوا إلى ابن مسعود قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لو أنا وافقت أبا موسى قد ضللت وما أنا من المهتدين. ثم أجاب فيها بجواب غير جواب أبي موسى، فرجع الناس إلى أبي موسى وذكر له كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فماذا قال؟ قال لا تسألوني بعد هذا اليوم، وهذا الحبر فيكم، نعم.
قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول العروس، أنه كان يقول العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عثمان بن موهب عن امرأة شكت
يعني
إلى عائشة،
كان هذا يعني يلمح فيه أيضا العروس كانت تفعل شعرها مثل ما تفعل العروس اليوم، مثلا قد تحتاج إلى أن تفعل شعرها بطريقة معينة، مثلا يشق عليها نقضه وكذا، العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل. اليوم يفتون العرائس طبعا أنهم يقول لو نزل عليها الماء فسد العمل، يعني فسد إيه العمل في الشعرين، تقريبا الشعر هذا إذا وضع عليه الماء بعد معالجته بما يروا الباء من الإدهان أو طرق أو كذا بيفسد. فلهذا بعض هؤلاء تترك الصلاة هذه فترة أو تغتسل ما عدا الرأس ما عدا الشعر، طبعا كل هذا باطل، لكنها هل تؤمر بنقض الشعر بطائر؟ لا ما تؤمر، طالما أن الماء يغمر رأسها. لكن هل تنقض ضفائر؟ ما تنقض طالما أن الماء يغمر، نعم هذا الصحيح، نعم.
الجمهور على
الايه هياتي لعله ياتي التفريق بين الجنابه والحيض، نعم نعم. لكن السنه انه ما ينقض طالما ان الماء يصل، لان المطلوب ما هو؟ المطلوب وصول الماء، والنقض هذا يكون على الاستحباب لا على الوجوب، من باب انه يكون احوط في هذا. اما الجنابه اما الاغتسال فطالما ان الماء يغمر الشعر ويروي اصوله فلا داعي للنقض، لان الواجب هو ان يصل الماء الى جميع البدن ومن ذلك ان يتخلل الشعر، انما النقض يكون وسيله لذلك على الجزم، يعني يكون احوط وافضل اذا نقضت المراه شعرها. فغايه ما يقال انه يكون محمولا على الاستحباب وليس على الوجوب، فتجتمع الادله في ذلك بين الاستحباب وبين الوجوب. لكن لا شيء يوجب على المرأة إذا أنها غمرت شعر رأسها، لا شيء يوجب عليها نقض ذلك طالما أنه وصل الماء إلى أصول بشرتها وشعرها، نعم. تم شهادة
مسلم،
هات الأفضل خلص الأول، ماشي.
قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عثمان بن موهب عن امرأة شكت إلى عائشة الغسل من الجنابة، فقالت صبي ثلاثا، فما أصاب أصاب وما أخطأ أخطأ. قال حدثنا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كثير أن امرأة سألت أم سلمة فقالت صبي ثلاثا، فقالت إن شعري كثير، فقالت ضعي بعضه على بعض. قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن سلمة بن أهرام عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال يجزئ الممتشطة ثلاثا. قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن المقبوري عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة شديدة ضفر الرأس فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ فقال احفني على رأسك ثلاثا ثم اغمزي على أثر كل حفنة غمزة على إثر كل حفنة غمزة. قال حدثنا
غمزة
عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء أنهما قال لا ترخي شعرها ولكن تصب ثلاث مرات ثم تفركه. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرأة تغتسل قال يجزئها ثلاث حفنات وإن شاءت لم تنقض شعرها. قال حدثنا غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن المرأة إذا اغتسلت فقال إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزأ عنها وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه. وقال الحكم تبل أصوله وأطرافه ولا تنقضه. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال الحائض والجنب يصبان الماء على رؤوسهما ولا ينقضان. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال لامرأته خللي رأسك بالماء لا تخلله نار قليل بقياها عليه. قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله القرضواني عن عطاء والزهري قال الغسل من الحيض والجنابة واحد. قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن النساء ابن عمر وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الجنابة والحيض ولا ينقضن رؤوسهن ولا يبالغن في بلها. قال حدثنا ولكن يبالغن في بلها. قال حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن أكرمة أنه سئل عن امرأة تغتسل من الجنابة والحيض قال ترخي الذوائب وتصب على رأسها الماء حتى تبل أصول الشعر ولا تنقض لها شعرا. قال ولا تنقض لها رأسا. قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال تخلله بأصابعها. وقال عطاء مثله.
نعم فكما قلنا بأن القول الراجح أنه لا تلزم المرأة بنقض رأسها كما مر معنا في هذه الآثار وهو المتفق مع الأدلة في أن الجنب والحائض يجب عليهما غمر البدن بالماء فإذا وصل الماء إلى سائر البدن فهذا الذي يجزئه وهذا الذي يجب عليه. فنقض المرأة الرأسية لا يلزم طالما أن الماء يصل، لكن لو كانت امرأة ما يصل الماء إلى أصول شعرها إلا أن تفك ضفائرها فيلزمها ذلك. الذي يلزمها أن يصل الماء إلى أصول الشعر، فإن وصل الماء مع الغمر من غير نقض فلا تنقض المرأة ضفائرها. نعم. عندك إيه تقول؟
مسلم.
نعم. قال ايه يعني على الاستحباب وليس على الوجوب، هذا يعمل على الاستحباب لو ثبت. يعني
في مسلم
وهكذا ابن عمر نساء ابن عمر وأمهات الأولاد ابن عمر ما كنا ينقضنا، ابن عمر معروف بتحرير السن. لكن نقول لو كانت امرأة ما يصل الماء إلى شعرها إلا بنقضه وجب عليها ذلك، المهم أنها يصل الماء إلى أصول شعرها. نعم.
المنذر قال ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال والحيض والجنابة، روي عن أم سلمة وعائشة وقال جمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي.
ليس عليه نقض القول الشافعي.
ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من الحيض والجنابة، روي عن أم سلمة وعائشة وقال جمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقول الجمهور ليس عليه.
ليس.
نعم. تمام.
مسلم الحديث مسلم حديث أم سلمة، وفي الرواية اللي بعدها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأنقضه للحيض والجنابة قال لا، لكن هو مسلم أعلم تفرغ عبد الرزاق لفظة الجنابة.
التفريق يعني بين الجنابة والحيض.
جمع.
أين؟
يعني هو جمع في رواية عبد الرزاق جمع الحيض الجنابة مع الحيض. كانت أم سلمة اللي الأصلية في مسلم ذكرت الجنابة فقط.
نعم.
هو أعلم تفرغ لفظة الجنابة.
حتى شوف عندك إحكام الأحكام في تعليق على عمدة الأحكام لابن دقيق العيد في طبعة لمنير الدمشقي ذكر في حاشيتها شيئا في تفريق بين الجنابة والحيض. ما أدري هذه الطبعة عندك شوفها كده، لكن الصواب أنه لا فرق بين الجنابة يعني والحيض، لا فرق، كله واحد. نعم نعم.
لو ايه؟
لو يشرح.
نعم ان شاء الله. هذا كتاب طيب جدا، ابن دقيق العيد، هذا كتاب نافع جدا طيب. نعم ان شاء الله. نعم ذكر الجناب.
نعم. حديث عائشة الشيخ محمد يشير إليه حديث صحيحين في حج عائشة ليس فيه الغسل، قال انتشطي وانقضي شعرك وانتشطي، ليس فيه الغسل، لفظ الغسل شذذ الشيخ الألباني رحمه الله. أما الحديث الصحيحين بغير لفظ الغسل أصلا، ده
نعم.
حرام.
نعم.
لما نفست.
نعم. نعم.
قال من قال يجزئ الجنوب غمسة. قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن الحسن قال الجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه. قال حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال يجزئه رمسة. قال حدثنا أبو خالد عن الأوزعي عن زهري قال يجزئه رمسة. قال حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن شعيب عن أبي العالية قال يجزئ الجنب إذا غاص غوصة ولمس بيديه. قال حدثنا أبو معاوية عن مغيرة بن مسلم قال سألت عكرمة قال قلت له الجنب يغتمس في الرنق يجزئه من غسل الجنابة؟ قال نعم. قال حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم
قال المحشي الماء الرنق المتكدر المتغير الرائحة. نعم.
قال حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم في الجنب يغتمس في الماء قال يجزئه. قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال إن دخل النهر فارتمس فيه أجزأه. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن سالم وعطاء وعامر قالوا الجنب إذا ارتمس في الماء رمسة أجزأه. قال حدثنا عمرو عن الأصم الخزاعي عن ابن بديل عن بديل بن ورقاء قال سمعت القاسم يقول في الجنب يغتمس
عن الأصم الخزاعي عن
ابن بديل بن ورقاء.
نعم.
قال سمعت القاسم يقول في الجنب يغتمس في الماء اغتماسة قال إذا تدلك فقد أجزأه. قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال يجزئ الجنوب رمسة.
صحيح. نعم.
قال في الجنوب يخرج في حاجته قبل الغسل.
فالغسل منه المجزئ ومنه المسنون. أما المجزئ فهو أن يغمس بدنه في الماء غمسة واحدة يعني بها يصل الماء إلى جميع بدنه ولو من غير وضوء وكذا، هذا هو الواجب. والغسل المسنون هو ما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة في الصحيحين يبدأ فيتوضأ ثم بعد ذلك يفض الماء على شعره ثم على بدنه، هذا هو المسنون. أما المجزئ والواجب فهو أن يغمس بدنه في الماء أو يغمر بدنه بالماء، هذا المجزئ مع النية، يعني النية رفع الحدث. نعم.
قال في الجنوب يخرج في حاجته قبل الغسل. قال حدثنا ابن مبارك وابن نمير عن زكريا عن علي بن الأقمر قال سئل أبو الضحى يأكل الجنوب؟ قال نعم ويمشي في الأسواق. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الزبرقان عن أبي رزين قال إني لا أكون جنوبا فأتوضأ ثم أخرج إلى السوق فأقضي حاجتي. قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل تصيبه الجنابة ثم يريد الخروج قال يتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن في الرجل الجنوب يأتي الحاجة ويأتي السوق قال يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مسعر عن بكير بن الأخنس عن مصعب بن سعد عن سعد أنه ربما أجنب ثم توضأ ثم خرج.
نعم. أنا أنه لا بأس بأن يمشي ويخرج ويأتي وكذا، توضأ فهذا حسن، لكن لا نعلم شيئا مرفوعا في الوضوء له إلا أصول عامة مثل ما جاء في الصحيحين من حديث عمر أظن أنه قال يا رسول الله أينام الجنب؟ قال نعم إذا توضأ. فهذا في النوم نعم، لكن نقول يمكن أن يستشف منه الاستحباب العام إلى أن الإنسان لو تأخر غسله وأراد شيئا أنه يتوضأ هذا أفضل، لكن لم يرد في السنة شيء في الأمر بذلك، بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال لما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم لقيت النبي في بعض طرق المدينة وأنا جنب فانخنست منه ثم ذهبت فاغتسلت ثم أتيته، فقال له النبي ما منعك يعني؟ قال كنت جنبا يا رسول الله فكرهت أن أجلسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، ولم يقل له توضأ أو كذا، لكن هو يدخل ضمن الأمر العام في قول النبي لما سئل أينام الجنوب قال نعم إذا توضأ. نعم، وهذه الأثار تدعمه، فيكون هذا الأفضل والأولى. نعم.
قال في الرجل يستدفئ بامرأته بعد أن يغتسل.
طبعا العوام عندهم مصيبة هذه، يبقى بيترك الصلاة تارك الصلاة أصلا، هو لا يصلي، ولكن إذا أصابته جنابة وعنده جنابة من امرأته لا يمكن يخرج من البيت أبدا. ليه؟ لأن هذا سيضيع رزقه، ولأن هذا سيعرضه للمخاطر، ولأن هذا كذا، ولو مشى جنب ممكن يحصل كذا وكذا، بس خوف، خوف فقط، وهو تارك للصلاة أصلا، ولهذا لا يفرطون في غسل الجناب. نعم.
قال في الرجل يستدفئ بامرأته بعد أن يغتسل. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن نسير عن إبراهيم التيمي أن عمر كان يستدفئ بامرأته بعد الغسل. قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن أم الدرداء قالت كان أبو الدرداء يغتسل ثم يجيء وله قرقفة يستدفئ به. قال حدثنا حفص وكيع عن مسعر عن جبلة عن ابن عمر قال إني لأغتسل من الجنابة ثم أتكوى بالمرأة قبل أن تغتسل. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال
يا رب الله لا يحرمنا يا إخواني من نعمة السنة إلى أن نلقاه، الله لا يحرمنا يا إخواني، الله أكبر الله أكبر. فين تقرأ مثل هذا الباب؟ فالرجل يستدفئ بامرأته بعد أن يغتسل، إيه ده يا إخواني؟ والله إحنا في نعيم، والله أنت يا رسلان في وادي ونحن في وادي آخر، والله يا رسلان أنت في وادي ونحن في وادي آخر، والله يا إخوان نعمة نعمة يا الله، والله هذا التبويب لو يرحل الإنسان إلى الصين ماشيا والله ليس بكثير عليه. الله أكبر. باب رجل يستدفئ بامرأته، يستدفئ بامرأته بعد أن يغتسل، فكأنه يقول ما الحكم؟ وقبل أن تغتسل امرأته فليضره ذلك شيء؟ ويستدفئ بامرأته حينما يصيبه برد فيستدفئ بامرأته، شوف يستدفئ بامرأته، أنا بتهيألي ده يعني يكفي في باب المعاشرة الحسنة للزوجة، يعني يغتسل واحد بردان يوم يستدفئ بإيه؟ يستدفئ بإيه؟ سبحان الله بامرأته. الله أكبر الله أكبر. شوف يا أخوان السنة عظيمة كيف، شوف السنة، شوف السنة عظيمة هذه السنة. الله الله لا يحرمنا من حدثنا وأخبرنا دي حتى نلقى، الله لا يحرمنا يا أخوان. يستدفئ بالمصنف، باب الرجل يستدفئ بالمصنف إذا لم يجد عنده امرأة. اي نعم نعم نعم. اللي ما عنده شو صحيح المصنف اغلى من المرأة. اين
قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال ذاك عيش قريش في الشتاء. قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير قال قلت لأبي هريرة الرجل يغتسل من الجنابة ثم يضطجع مع أهله قال لا بأس. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان الأسود يجدب فيغتسل ثم يأتي أهله فيضاجعها يستدفئ بها قبل أن تغتسل. قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال كان علقمة يغتسل ثم يستدفئ بالمرأة وهي جنب. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يستدفئ بامرأته ثم يقوم فيتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يغتسل من الجنابة ثم يجيء فيستدفئ امرأته قبل أن تغتسل ثم يصلي ولا يمس ماء. قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن حارث عن علي قال إذا اغتسل الجنب ثم أراد أن يباشر امرأته فعل إن شاء. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال يباشرها ليس عليه وضوء. قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن
مراد المباشرة مباشرة الجسد للجسد وليس المباشرة المعروفة وهي ما تكون دون الجماع. نعم.
قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال لا بأس أن يستدفئ بمرأته بعد الغسل. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد أنه كان يكره حتى يجف. قال حدثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
في المرأة تجنب ثم تحيض. قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل. قال حدثنا أبو الأحوص عن العلاء عن عطاء قال الحيض أشد من الجنابة. قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل يصيب امرأته ثم تحيض قبل أن تغتسل قال كان أنس يحب لها أن تغتسل. قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل وقع بامرأته فحاضت قبل أن تغتسل قال تغتسل. قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن المرأة تجنب ثم تحيض قال لا قال تغتسل. حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال تغتسل. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال تغتسل ثم تمكس حائضا. قال حدثنا حفص بن غياث عن العلاء عن عطاء قال ليس عليه الغسل قال وقال حماد عن إبراهيم عليها الغسل. قال حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل قال وإن حاضت فإنه حق عليها أن تغتسل. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن عامر قال إن شاءت اغتسلت وإن شاءت لم تغتسل. قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء قال تغتسل من الجنابة فإذا طهرت اغتسلت من الحيض.
الله أكبر. هذه مسألة عظيمة. إذا جامع الرجل امرأته فأجنبت ثم حاضت هل تغتسل أو تنتظر فتغتسل غسلا واحدا من حيضها؟ وهذه الأثار أكثرها على أنها تغتسل، لكن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، ولهذا قول عامر هنا إن شاءت اغتسلت وإن شاءت لم تغتسل، لكن الأفضل لها أن تغتسل، الأفضل لها أن تغتسل، لكن لو تركت ذلك فلا شيء عليه، لكن الأفضل أن تغتسل، لأنه قد تذكر الله عز وجل، والذي جوز لها قراءة القرآن يعني وهي في حيضه إذا احتاج إلى ذلك، فيكون إذا اغتسلت توسع لها دائرة العبودية أكثر مما لو بقيت من غير اغتسال، هذا الأفضل. لكن هل يجب عليها وجوبا؟ لا، ليس هناك دليل على ذلك في وجوب ذلك عليه. نعم نعم، خلاف تعرفون، ولكن الرجع عندنا أنها لا تدخل المسجد لما جاء عند النسائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين خمرة من المسجد لعائشة قالت إني حائط، قال إن حيضتك ليست في يدك. البعض وقف عند قولة من المسجد كما ذكر النسائي وغيره، يعني أنه قال من المسجد، فتكون من الابتدائية يعني من المسجد قال ناولين الخمر وليس أنها، لكن إحنا عندنا ليس هذا مناط الاستشهاد، إنما مناطه أنها قالت إني حائط ولم يستنكر عليها النبي تلك اللفظة، مع أن ذلك أن الحائط ما تدخل، معنى ذلك الحائط ما تدخل. نعم. وأيضا يستأنس لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها لما نفست فقال فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوفي، فهذا لحق المسجد أو لحق الطواف أيضا خلاف، والذي يترجح أنه لهما للمسجد وللطواف أيضا. نعم. تمام. طيب هذا واحد. اثنين، طيب هذا مردود على الاثنين، مردود على وجهين. اما الوجه الاول أنه بقدر الله وكذا، فليس المناط السياق هو في القدر، وإنما مناط السياق ناولين الخمرة من المسجد يعني هاتيها، فتقول إن حائط، فقال الحضرة ليس في يدك، يبقى المسألة متعلقة بدخول وليست معلقة بتقرير القدر. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا القول الثاني وأن الحيض ليست في في اليد يعني أو كذا بعيد، أما القريب فإن الحيض ليست في اليد، هو أن الحائض لا بأس أن تدخل جزءا من بدنها، وأن الحكم إنما يتعلق بدخول بدنها، أما جزء فلا تتعلق الأحكام بالأجزاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو في المعتكف في لعائشة فترجلها وهو حائط، ولا يعد هذا خروجا، وهي حائط ولا يعد هذا خروجا، ولا يعد هذا خروجا، لأن الجزء ما يترتب على ما يترتب عليه الكل. لكن هنا ما جاء الرد على ملحظ كلامنا نحن، ألا وهو إني حائط. لماذا ما قاله به ولو كنت حائضا؟ الطبيعي هشام سيجيبوها بذلك وهو الأمي، فكيف بأفصح الخلق؟ لما قالت إني حائض أنا أقول لمرأة قادرة هذا، أقول لها الحيض ما يضر، ما يضر الحيض عادي. بما كيف يعني إن مددت يدك ما في مشكلة، والحكم هذا متفق عليه، فيكون هذا تقرير لعدم دخولها وليس تجويز، لأن المرأة إذا أدخلت يدها ما في مشكلة. فعلى كلا الأمرين إن قلنا اليد هنا سواء من المسجد قال ناولين الخمرة فقال ثم قال إن حضرتك في يدك، يعني لو أنت في الخارج وناولتيني ودخلت يدك فلا إشكال، أو أن النبي كان خارجا ثم قال ناولين الخمرة من المسجد أنها تمد يدها وتأتي بالخمرة، على كل الذي سيدخل هو اليد، سواء كان النبي في المسجد وقال ناوليني أو كان خارجا وقال هاتي من الخمرة من المسجد، الذي يدخل هو اليد ولا إشكال في ذلك. لكنها قالت إني حائض، دليل على أنه المتقرر عندهم هو أن الحائض لا تدخل. أما استدلون بحديث يعني المرأة التي كانت تقوم المسجد وأن هذا لم يثبت النبي أمرها أن تخرج، هذا طبعا كله احتمالات، هي كبيرة صغيرة، كانت تخرج إذا حاضت أو لا تخرج، كلها احتمالات، وهذه الاحتمالات ما تعارض الثابتة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الأقرب يعني في هذه المسألة. نعم، كيف يعني جاء توجيه؟ لا لا، هذا بعيد، هذا بعيد، هذا القول يعني بعيد، ولا يخفى على عائشة هذا، عائشة ليس في يدها دم وليس في يدها كذا، لكن دخولها المسجد وهي حائط، لأنه الحدث هنا حدث معنوي، فالمرأة الحائط تترتب أحكامه ولو لم يكن هناك دم يسيل، فالحدث هنا حدث معنوي وليس حدثا حسيا. نعم نعم، انه قال ان حضرتك ليس في يدك الايه، ده هو الظاهر، اليد ظاهر، نخرج عن اليد بايه؟ بل يداه مبسوطتان، هذا الظاهر من الله، فنخرج على اليد بتأويل آخر، كيف هو الأصل هو هذا، قال إن حيضتك ليست في يدك. لكن على كل إحنا الحكم شيخ محمد الآن مش متعلق باليد هنا، إحنا عندنا نبني على كلمة إيه، إني حائض، من أين، ما الذي أوقف عائشة لتستفسر أو لتقول للرسول إني حائض؟ هو ده المناط، ولهذا إحنا لا علاقة لنا هنا باليد، يعني ما بنينا عليها أصلا. ولهذا عندنا سواء احنا قلنا سواء قال من المسجد قال او هو خارج، كل اليد احنا لا نعلق في اليد، احنا عندنا تعليقنا فيها على ماذا؟ مثل ايه؟ مثل قول الصحابة في حديث البخاري لما قتل عامر بن الاكوع، لما اراد ان يقتل العدو فجاء السيف وضرب نفسه به، ماذا قال الصحابة؟ تمام. هنا حزن سلمة وأوصى الأمر النبي، قال لا بل له الأجر مرتين. يوم يستدل به مين؟ من يرى جواز العمليات الانتحارية، نوم احنا نرد عليهم بل هو دليل عليكم، احنا نستدل به. ما حد استدلالنا بهذا حديث منين؟ ها؟ كلام الصحابة ايه؟ طب ما هو النبي رد كلام الصحابة، رد كلام الصحابة في الجزاء ان هو كيف في النار حرب، لا ليست هذه المسألة مما يحفظ بها عمله بل له الأجر مرتين، لكن لم يرد كلام الصحابة حينما قالوا حبط عمله، فالمتقرر عندهم أن من قتل نفسه يبقى حبط عمله، ده متقرر. أما عامر نفسه حبط عمله أم لا؟ لا ما حبط عمله، ليه؟ لوجود مانع ألا وهو الخطأ، فلم يتعمد قتل نفسه الخطأ، فيكون موضع الاستدلال هنا في عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم للمستفصل منه او للعارض عليه الشيء، وانما يكون الجواب فيه في غيره، لان القاعدة عندنا ان تأخير البيان عن وقت الايه الحاجة غير جائز شرعا. نعم. كلام جميل. بما أجاب النبي أبا هريرة، هو هذا ظن من أبي هريرة أنه يقتضي أنه لا يجالس النبي، مع أنه مجالسة النبي لأبي هريرة لاحظ في مسألة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي أن أبا هريرة رضي الله عنه جعل هذا خاصا بمقام النبوة وليس لكل أحد، وإلا فكم جالس أبو هريرة من الناس وخالط هذا وخالط ذاك، لكن أنت يا رسول الله ما أجلسك وأنا على جناب. يبقى هنا المقام، هنا مقام إيه؟ مقام تعزير وتوقير وليس مقام عدم الجواز، وإلا أبو هريرة يمشي في السوق أصلا، يمشي مع هذا ويلقى هذا بخلاف عائشة في هذا الحديث. والأمر الثاني أننا أخذنا جواب النبي لما قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، خلاص ما في إشكال، لكن يبقى الإشكال هنا في حديث عائشة أنه عرضت شيئا والنبي بيان حكما، لما قال ان حيضتك لازم في يدك، يبقى الجواب هنا مطابق لسؤال عائشة اني حائض، هنا رفع الاشكال في شيء وابقى شيئا، ابقى شيئا وهو تقرير الحائض ان الحيض هنا وصف يتعلق به حكم لكن ليس يعمم، فقال ليست حيضتك في يدك، يبقى هذا استثناء لما قاله لما قالته عائشة رضي الله عنها، ما قال وماذا لو كنت حائض، لما قال إن حيضتك سهدك، فقصر الكلام على شيء هنا فيتعلق به الحكم، فنبقي كلام عائشة لأن هذه سنة تقريرية، النبي أقر عائشة على قولها إن حائض، سنة تقريرية مثل السنة القولية تماما، سنة تقريرية، فأقرها على إن حائض وفي نفس الوقت ماذا قال إن حيضتك سهدك، دل هذا على أن بعض البدن لو دخل فلا يضر إيه؟ فلا يضر ذلك. نعم. على كل مسألة مسألة اجتهاد، لكن هذا الذي يظهر لنا. بعدين الحقيقة أنا ما يعني هذا أنا ما يعني ما سمعته من أحد مشايخي من مشايخنا، ولكن منذ زمن بعيد، وهذا الأمر يقع في نفسي، مسألة تعليق الحكم على الحيض هنا في الحديث. نعم. تمام. تمام تمام. ثم أمر آخر، ثم أمر آخر، وهو من معارض القوي عندنا الذي يضعف استدلالك بهذا الحديث. هذا الحديث لو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز تجويزا صريحا بدخول الحائض نقول كيف نجمع، لكن ما عندنا معارض أصلا قوي. أولا شيخ محمد ما يصلح يعارض الدليل قاعدة شيخ الإسلام. تقصد الدليل، الدليل وهو وهو إيه؟ يبقى نقول بقى نقول بقى المعارض اللي هو إبقاء الأصل، إبقاء الأمر على أصل، يعني إبقاء الأمر على أصل ده المعارض، إنه الأصل إيه؟ الأصل إحنا لا نمنع إلا بنص ولا دليل، كلام سليم، هذا معارض قوي، لكن إحنا عندنا الدليل، عندنا الدليل، لكن الدليل إيه؟ الدليل محل استنباط، فهذا تكون مسألة مسألة إيه؟ استنباطية، مسألة اجتهادية في هذا، لكن يصلح حديث المرأة التي كانت تقوم من المسجد، يصلح هذا أن يكون في يعني باب لمن يستدل بالبن، يصلح البراءة الأصلية في أنه لو كان هذا ممنوعا يعني قطعا لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا صريحا والحاجة قد تمثل، يصلح مثل هذا، يعني يصلح مثل هذا، لهذا نحن نقول مسألة اجتهاد ولم يقع فيها الإجماع. حديث ابن خزيمة لا أحل المسجد الحاضر نجولهم، هذا هو نص لكن الحديث ضعيف لا يصح هذا ابن خزيمة. بالقياس لكن يرفضون القياس، هم يرفضون القياس، يعني قلنا لإن كان الجنب ممنوعا ممنوعا ما دخل على السبيل، بس هم يرفضون القياس، يقول هذا الجنب يبقى هذا الجنب، مع أنه هو يعني من وجه عندنا هو قياس قوي، بل هو قياس أولى، لأن الجنب ليس شيء منه ينفصل أو ليس شيء يخاف على المسجد منه، الجنب بخلاف الحائض فإنه قد لا يؤمن تلوث المسجد منه، ومع ذلك أذن للجنب عابر سبيل، وأذن أيضا للجنب كما جاء عند أبي داود وذكر هذا ابن القيم في الإعلام أنه يتوضأ، إذا توضأ جاز له المكث في المسجد. فإن قلنا رأيت أصحابه صلى، فإذا كان الجنب ممنوعا فيكون تكون حائض باب أولى، لكن قد يعكر على هذا أن يقال هذه مسائل ما يصح فيها القياس تحتاج إلى نص، فلهذا نقول مسألة فيها الاجتهاد بقوة، لكن الذي ينشرح له صدرنا من هذه من هذا البحث يعني أن الحائض لا تدخل المسجد، أن الحائض لا تدخل المسجد. نعم.
فالرجل يرى في النوم أنه احتلم ولا يرى بللا،
مش احنا كنا عايزين خلص. لأن الواحد صراحة كل ما بيجي يقرب ناحية آخر كتاب الواحد يعني بيتحمس، فاحنا عايزين بس ايه، خلي بالكم احنا دي جرد يعني مفترض اصلا ان احنا نجرد 50 صفحة ونعرف شوي مثلا مرة ومرتين، بس يبدو ان احنا مش هنصبر على مسألة الجرد دي.
يا شيخنا الباب سيأتي، يعني باب دخول المرأة
الحائض. ايه اكيد باب دخول الحائض سيأتي. نعم.
والشيخ ابراهيم بس اللي فات علينا
ولا احنا ما شاء الله يعني بين طلبة علم ما شاء الله. قال يعني جزاكم الله خيرا. نعم.
قال في الرجل يرى في النوم انه احتلم ولا يرى بللا، قال حدثنا حفص عن اشعث عن اكرمة عن ابن عباس قال اذا احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه.
من اخواننا بقى يعني اللي جلسوا من قبل، فبناخد بقى محل ابحاثهم ونناقش ونرد ونجيب عشان نفضي الماضي، عايزين نفضي الايه الماضي بقى ناخد، فما كان فما نستفيد منه ناخده وما لا يستفاد منه نطرحه، يعني احنا بنميز دلوقتي، فاحنا بنسمع بقى كل حاجه عمالين ناخد ايه وطرق استدلال، عايزين نشوف بقى عقليتنا وعقليتهم بقى، نشوف بقى الطرق. اي نعم.
قال عن ابن عباس قال اذا احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه، واذا راى بللا ولم يرى انه احتلم فعليه الغسل. قال حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال بين أنا أسير على راحلتي وأنا بين النائم واليقظان إذ وجدت شهوة فأنكرت نفسي فخرج مني ماء بل بادي وما هناك فسألت ابن عباس فقال اغسل ذكرك وما أصاب منك ولم يأمرني بالغسل. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا استيقظ وقد رأى أنه قد جمع فلم يرى بللا فلا غسل عليه. قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم مثله. قال حدثنا أبو بكر عن أبي حيان عن الشعبي مثل ذلك. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استيقظ من منامه فرأى بلة قال لو وجدت ذلك لأغتسلت. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في الرجل يجد البلل بعد النوم قال يغتسل. قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال لا يغتسل حتى يستيقن أنه قد أجنب. قال حدثنا هشيم عن حجاج عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وعطاء قال إذا رأى بللا فليغتسل. قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يستيقظ فيجد البلة قال الحكم لا يغتسل وقال حماد إن كان يرى أنه قد احتلم اغتسل. قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول يغتسل. قال حدثنا معتبر بن سليمان عن معمر عن قتادة قال لا يغتسل حتى يستيقن. قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن معاذ بن إسحاق عن سعيد بن جبير قال إنما الغسل من الشهوة والفترة. قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في الرجل يصبح فيرى على ذكره البلة قال إن كان يرى أنه احتلم اغتسل وإن لم يكن يرى أنه احتلم لم يغتسل. فقال قتادة إن كان ماء دافقا اغتسل. فقلت لقتادة كيف يعلم قال يشمه وقال الحكم لا يغتسل. قال حدثنا حماد بن خلد عن عمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فرأى بللا ولم يرى أنه احتلم فليغتسل وإذا رأى أنه احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه.
وهو الصواب أنه العبرة بالبلل. وهنا يكون تنزيل الحديث إنما الماء من الماء تنزيلا صحيحا هنا في هذا الباب. في هذا الباب يكون إنما الماء من الماء. أما إذا جامع ولم ينزل فلا يقال إنما الماء من الماء، لا معارضة ما جاء عند مسلم إذا جلس بين شباب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم.
الترمذي ضعف في الحديث المرفوع،
يعني اللي هو زيادة وإن لم ينزل.
لا
الأخير إذا استيقظ أحدكم فرأى بللا ولم يرى أنه احتلم فليغتسل ودرى أنه احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه، لكن المعنى صحيح يعني تدل عليه الأثر السابق.
لفظة وإن لم ينزل
تقصد وإن لم ينزل؟
لا ده ضعف الترمذي اللي معنا ده.
اللي معنا ضعف الترمذي. أما لفظة عنده مسلم فرض مسلم.
ينزل تفرض بها مطر الورق وصفق الحديث تكلم عنه. فمضى ضعف اللفظة من أجل مطر.
لكن جاء عند مسلم أيضا حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل جاء بمغتسل ثم يكسل قال خد كنت أصنع أنا وهذه ونغتسل. أي نعم.
قال في المرأة كيف تؤمر أن تغتسل. قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية ابنة شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء ابنة شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض. قال تأخذ سدرتها وماءها فتوضأ وتغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض الماء على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر فتطهر بها. فقالت يا رسول الله كيف أطهر بها. قال تطهري بها. قالت عائشة فعرفت الذي يكنى عنه فقلت لها تتبعي آثار الدم. قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا في الحيض انقضي شعرك واغتسلي. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن امرأة عن أم سلمة قالت إن كانت إحدانا إذا اغتسلت من الجنابة لتبقي ضفيرتها. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن محمد بن سيرين أنه سئل عن المرأة الثقيلة أو العظيمة لا تنال يدها ظهرها عند الغسل من الجنابة أو الحيض فقال إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أعظم من ذا. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن دينار قال قلت للحسن الجارية العجمية لا تحسن تغتسل. قال مرها فلتمسح قبلها بخرقة ولتغسله بالماء داخلا وخارجا وتوضأ وضوءها للصلاة ثم تغتسل.
نعم.
قال في الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعيد ما يؤمر به. قال حدثنا حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع أحدكم أهله من الليل ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. قال حدثنا ابن علية عن تيمين عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة قال قال لي عمر يا سلمان إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ قلت كيف أصنع؟ قال توضأ بينهما وضوءا. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع أن ابن عمر كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن محارب قال سمعت ابن عمر يقول إذا أردت أن تعود توضأ. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ. قال وكان ابن سيرين يقول لا أعلم ذلك بأسا. قال إنما قيل ذلك لأنه أحرى أن يعود. قال حدثنا وكيع عن عمر بن وليد الشني أو الشني قال سمعت عكرمة يقول إذا أراد أن يعود توضأ. قال حدثنا وكيع عن عريف بن درهم عن إبراهيم قال يتوضأ. قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال إذا أراد أن يعود توضأ. قال حدثنا ابن فضيل عن حسين عن محارب عن ابن عمر قال إذا أراد أن يعود توضأ.
هل يقال هنا عن الوضوء اللغوي أو الوضوء الشرعي؟ الأصل أنه الوضوء الشرعي إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، فالأصل هو الوضوء الشرعي. نعم، فيكون هذا أنشط للعودي. نعم.
قال في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. فقلت لها فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها إذن. قال حدثنا زيد بن هارون قال
يعني تشعر أن المجتمع هذا كله آثار وحديث وعلم، هذا يسأل هذا وهذه تسأل المرأة وتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في عصور الصحابة رضوان الله عليهم، هل على المرأة كذا، هل على رجل كذا، ماذا تصنع كذا، رأيت رسول الله، حدثني رسول الله، قال فلان، قال علان، وكأن سبحان الله مجتمع علمي بكل ما فيه، يعني ما يخلو بيت من عالم أو من طالب علم. ولهذا صار عندنا في الرواة باب رواية الأبناء عن الآباء، باب رواية الآباء عن الأبناء، باب رواية الإخوة والأخوات، باب رواية الأقران، كل هذا أظن لم يعد، يعني سبحان الله. هشام بن عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر، يعني هو في أحضانها يروي عنها. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتلة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ذلك فأنزلت فعليها الغسل. فقالت أم سلمة يا رسول الله يكون هذا؟ قال نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو على أشبهه الولد.
ولهذا كان الرواه يصلون إلى 5 أو 6 من البيت وإلى 7، ما أكثر عدد وصل ابن الصلاح كان يقول كم؟ في أكثر من 7، في 14 تقريبا أو شيء، ابن الصلاح ذكر أقصى عدد، يعني هو 7 و6 و5 و4 و3 كل هذا وارد، كل 7 لا إلى 7، وأظن نعمر بن مقرن أو شيء 7 تقريبا، لكن أزيد من 7 أظن ابن الصلاح ذكر، بس ما أدري صح هذا أم لا. نعم. لا دي التسلسل، دي التسلسل، هتف العلم العمل لو أفر عالي ده تسلسل، رواه 9 من الآباء، لكن احنا نقصد الجمع من الإخوة الرواه، جمع من الإخوة، فالستة السبعة الخمسة الأربعة الثلاثة كلها الاثنان، هذا كله ورد، يعني أن يكون من بيت الواحد 7 إخوة يروون. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال إنه ليس عليه غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة يقال لها بسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام، فقال إذا وجدت بللا فاغتسلي يا بسرى. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن عطاء عن عطاء وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد قالوا إن أم سليم قالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أيجب عليها الغسل؟ قال هل تجد شهوة؟ قالت لعله. قال هل تجد بللا؟ قالت لعله. قال فلتغتسل، فلقيتها نسوة فقلنا لها فضحطينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حل أنا أو في حرام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم والله إنها لأفقه منهن. نعم نعم. أيوة صح، إذا التقى الختان فهو صح وإن لم ينت. نعم.
قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال إذا تنومت المرأة فرأت ما يرى الرجل فلتغتسل. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت عنه سالما ومجاهدا وعطاء قالوا تغتسل إذا رأت ما يرى الرجل. قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان إبراهيم ينكر احتلام النساء. قال حدثنا أحمد بن أمان عن سفيان عن جابر عن عامر قال إذا رأت المرأة ما يرى الرجل فلتغتسل.
ولهذا أشار بعض العلماء أظن ابن حجر نقل هذا أن المرأة تختلف عن الرجل لأن عضو المرأة ليس كعضو الرجل، فأنت إذا نزلت نقطة علم، لكن المرأة تختلف. لهذا بعضهم فسر إذا رأت يعني إذا علمت، فسر رؤيا بالعلم يعني علمت وتيقنت. فعلى كل المرأة لها حال تعرف نفسها فيه، إذا كان قد نزل إذا يعني خرج ماء أو لم يخرج، نزل ماء أو لم ينزل أو لم ينزل، فالمرأة إن تيقنت وعلمت بذلك فهي أضر، لأن ماء المرأة قد لا يخرج، ماء المرأة قد لا يخرج، لأن عضو المرأة ليس كعضو الرجل. لهذا قال بعض أهل العلم إذا علمت، إذا رأت الماء يعني إذا علمت تيقنت، فيكون رأونا بمعنى علم وتيقن. نعم نعم. أه؟ ما نقول هن بقى أدرى، يعني هن أدرى بذلك. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن معرف عن إسماعيل
ده وجه إن كان إبراهيم ينكر احتلام النساء، هذا الوجه يعني. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن معرف عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال ليس عليه غسل وقال ذر تغتسل. قال حدثنا حفص عن أبي سبرة عن أبي الضحى قال سؤال علي عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال نعم إذا رأت البلة. قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا رأت المرأة ما يرى الرجل ثم أنزلت فلتغتسل. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا رأت الماء فلتغتسل. قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن معاوية بن قرة قال إذا رأت المرأة ما يرى الرجل فلتغتسل. قال في الرجل يدخل يده في الماء وجنب. قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان ضرار عن محارب عن ابن عمر قال من اغترف من ماء وجنب فما بقي منه نجس ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الجنب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، قال إن شاء توضأ وإن شاء أهراقه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن من سمع سعيد بن المسيب يقول لا بأس أن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد عن عائشة بن سعد قالت كان سعد يأمر جاريته فتناول الطهور من الجرة فتغمس يدها فيه فيقال إنها حائض فيقول إن حيضتها ليست في يدها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب والنساء وهن حيض لا يرون بذلك بأسا يعني قبل أن يغسلوها.
نعم، فيكون الأفضل والمستحب والسنة أن يفرغ من الإناء على يده فيغسله أولا قبل إدخاله، لكن لو أدخله لا إشكال إن شاء الله. نعم.
قال في الرجل يجنب في الثوب فيطلبه فلا يجده. قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرا فليغسله وإن لم ير فيه أثرا فلينضحه. قال أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال رجل من الحي لأبي ميسرة إني أجنب في ثوبي فأنظر فلا أرى شيئا قال إذا اغتسلت فتلفف به وأنت رطب فإن ذلك يجزئك.
يعني يبقى معنى فيطلبه، في رجل يجنب في ثوبه فيطلبه فلا يجده، يبقى يطلب ماذا؟ الأثر. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب إن رأيت أثره فاغسله وإن علمت أن قد أصابه ثم خفي عليك فاغسل الثوب إن شككت فلم تدري أصاب الثوب أم لا فانضحه. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال خفي عليه مكانه وعلم أنه قد أصابه غسل الثوب كله. قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى ونضح ما لم يرى وأعاد بعدما أضحى متمكنا. قال حدثنا وكيع عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس في رجل أجنب في ثوبه فلم يرى أثره قال يغسله كله. قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الجنابة في الثوب قال إن رأيته فاغسله وإن أضللت فانضح. قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد في الرجل تصيب ثوبه الجنابة ثم تخفى عليه قال اغسله أجمع. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يحتلم في الثوب فلا يدري أين موضعه قال ينضح الثوب بالماء. قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال لا يزيده النضح إلا شرا. قال حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال سأله رجل فقال إني احتلمت في ثوبي قال اغسله قال خفي علي قال رشه بالماء. قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال لا ينضح بالماء. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي قال سالم بن حنيف قال قلت يا رسول الله فكيف ما يصيب ثوبي منه قال إنما يكفيك كف من ماء إنما يكفيك كف من أن تنضح به ثوبك من حيث ترى أنه أصاب. قال حدثنا شريك عن سالم قال
حيث ترى أنه أصاب
حيث ترى أنه أصاب.
نعم في الإيه؟ لا في الجناب. نعم قال في الجناب. نعم يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب إيه في الجناب أيضا. نعم فين هو هنا أورده في الباب لكن هو فعلا هو حديث سهل في المدي في بعض طرقه. نعم ورد النضح. نعم
في الحاشية قال والحديث يتعلق بالمدي للمني كما
قلنا. نعم في الحاشية قال ايه والحديث قال بالمدي لا المني كما يقضي الباب وفي باب المدي ذكره أصحاب السنة. نعم وحديث سهل فعلا في المد. نعم.
قال حدثنا شريك عن سالم قال قلت
لكن لعله أورده لأنه يرى في الاثنين يعني سواء في المني أو في المدي يكتفى بالنضح. نعم لكن طبعا في المدي يختلف الحكم لأن حتى الذي رأى النضح رأى نجاسة المدي لكنها نجاسة مخففة هو يرى نجاسة ولهذا يوجب النضح. أما في المني ما يجب النضح ما يجب هذا أفضل لحديث عائشة الصحيح في المني. أما في المذي فالذي يرى النضح يرى النجاسة لكنها نجاسة مخففة ولهذا ورد عن أحمد النضح والغسل. نعم هذا في رواية سهل يعني يجزئ النضح ويكون هذا طهارة من هذه النجاسة. نعم
قال
نعم لا هذا على ذكري احنا نتكلم في الثوب انما الذكر نعم هذا وجوبا. نعم
قال حدثنا شريك عن سالم قال قلت لسعيد بن جبير اني احتلم في ثوبي قال ان وجدته فاغسله الا فخل طريقه قال قلت اطرحه والبس ثوبا غيره قال انك لكثير الملاحف. قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم في الجنابة في الثوب قال إن رأيته فاغسله إن لم تره فدعه ولا تنضحه بالماء فإن النضح لا يزيده إلا قذرا. قال حدثنا مروان بن معاوية عن هلال بن ميمون قال سألت عطاء بن يزيد الليثي عن الجنابة تكون في الثوب قال تنضحه بالماء.
نعم
من قال اغسل من ثوبك موضع أثره. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيب المني أيغسله.
وقد جاء في الصحيحين فيما يتعلق بالماضي أن المنية يغسل إن كان رطبا ويفرق إن كان يابسا فدل هذا على طهارته ويكون هنا الغسل من باب النظافة والفرق من باب النظافة. أما لو أنه صلى حتى ولو كان رطبا دون أن يغسله صح صلاته بل هذا دليل على الطهارة يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رطبا وأفرقه إن كان يابسا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه. نعم نعم
قال
الشيخ فقال كلمة تناظران، فقال أحدهما إن التناظر في المني هل هو طاهر أم نجس، أحاول أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبى أن لا أجعل أصله نجس. يعني
نعم.
من قال اغسل من ثوبك موضع أثره. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني أغسله أو يغسل الثوب كله؟ قال سليمان قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه. قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أن ابن مسعود كان يغسل أثر الاحتلام من ثوبه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال اغسل المني من ثوبك. قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زبيد أن ابن عمر رضي الله عنهما غسل ما رأى. من قال يجزئك أن تفركه من ثوبك. قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسه عنه، تعني المني. قال حدثنا هشام عن حسين عن مصعب بن سعد عن سعد أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه. قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب بن سعد عن سعد أنه كان يفرق الجنابة من ثوبه. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فاحتلم فيها فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا، إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه، ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي.
عائشة هذه عجيبة، عائشة والله يا أخي عجيبة. سبحان الله يا رب، ما عندها في العلم يعني، سبحان الله. تقول لما أفسد علينا ثوبا وهو مستحي. تخيل الرجل مثلا لما أجنب بثوب ماذا يصنع؟ يعني طبيعي أن يغسله حتى لا يعود الثوب هكذا، لكن سبحان الله يعني انظر عائشة أبت إلا أن تعلمه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقال يعني عائشة التي تكون أولى بأنها تستحي وكذا ولا تذكر، لكن هذا أمر متعلق بالإيه؟ بالسنة. ولهذا جاء أن أظنه مسروقا لما كان يسألها وكذا ويقول إن لا أستحي، فقالت إنما أنا أمك اسأل عما بدا لك. أي نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال بينما نحن عند عبد الله بن عمر بعدما صلى إذ جعل يدلك ثوبه فقال إني طلبت هذا البارحة فلم أجده. قال مجاهد ما أراه إلا منية.
قال هذه تسمى يعني فراسة العالم، كلما كان العالم أحكى من العلم كلما كان عنده فراسة، ولهذا لا ترى عالما فقيها إلا ولديه فراسة. فراسة هذا مثل ما يروون القصة المشهورة في ترجمة ابن باز ويذكرون في ترجمة الألباني وكذا، لما معروفة لديكم لما قال لما قيل ابن باز رحمه الله للألباني إن ابن باز يعني يمنع من السرعة والتجاوز وكذا وكذا وكذا، فقال هذه فتوى إيه؟ ما لم يجرد فن القيادة. ولما جاء الكلام إلى ابن باز ماذا قال؟ قال هذه
دفع الديات،
هذه فتوى ما لم يجرد دفع الديات. نعم. أي نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال قلت للشعبي صبحت وفي ثوبي لمعة جنابة، قال عركه ثم انفضه. قال قلت أغسله، قال تزيده نتنا أو نتنا. قال أبو مالك فظننت أنه لو كان رطبا أمره بغسله. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعد بن جبير عن ابن عباس في المني قال امسحه بإذخرة. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في الجنابة تصيب الثوب قال إنما هو كالنخامة أو النخاعة، أمطه عنك بخرقة أو بإذخرة. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن حنفية قال إن كان يابسا فحته. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الجنابة تصيب الثوب قال يغسلها أو يمسحها بإذخرة. قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عباس بن عبد الرحمن عن جوير بن فير الحضرمي أنه أرسل إلى عائشة يسألها عن المرفقة يجامع عليها الرجل يقرأ عليها المصحف. قالت وما يمنعك من ذلك؟ إن رأيته فاغسله، وإن شئت فاحككه، وإن رابك فرشه. قال حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال سأل رجل عمر بن الخطاب فقال إني احتلمت على تنفصة، فقال إن كان رطبا فاغسله، وإن كان يابسا فاحككه، وإن خفي عليك فرششه. من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن سعد بن مسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. قال حدثنا وكيل عن عويد الله بن أبي زياد عن عطاء عن عائشة قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد كان ذلك يكون مني ومن النبي صلى الله عليه وسلم فنغتسل. قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن حسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال يونس ولا يعلمه إلا قد رفعه قال إذا جلس بين فروجها الأربع ثم اجتهد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال حدثنا وكيل عن حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر قال قال عمر إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل. قال حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قال قالت عائشة إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل. قال حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال قال أبو هريرة إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل.
إذا غابت المدورة المدورة
قال إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي وعن غالب أبي الهزيل عن إبراهيم عن علي قال إذا جاز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لا أوتى برجل, لا أوتى برجل فعله يعني جامع ثم لم ينزل ولم يغتسل إلا نهكته عقوبة. قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنما أوجب الحدين الجلد والرجم وأوجب الغسل. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال سمعته يقول يوجب القتل والرجم ولا يوجب إناء من ماء. قال
يعني حدثنا ولا يوجب إناء من ماء يعني يستنكر يعني. فهذه فائدة ألا وهي أنه أيضا إذا التقى الختانان فقد وجب الحد وأنه ليس بالشرط ولا باللازم حتى يقام الحد الإنزال. الإنزال ليس شرط. نعم.
قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال قال شريح أيوجب 4000 ولا يوجب إناء من ماء.
إناء
من ماء يعني الذي يخالط ثم لم ينزل.
الله أكبر الله أكبر.
قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال قال شريح يوجب 4000 ولا يوجب إناء من ماء يعني الذي يخالط ثم لا ينزل. قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال سألت عبيدة ما يوجب الغسل قال الخلاط والدفق. قال حدثنا ابن علية عن ابن عون وهشام عن محمد عن عبيدة مثله. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية مولى ابن صفوان عن عبيد بن رفاعة أو رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال بين أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال عمر علي بي فجاء زيد فلما رآه عمر قال أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتي الناس برأيك. فقال يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت ولكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع. فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب
تاني الشيخ. فقال يا أمير المؤمنين بينما أنا عند عمر
فقال يا
قال بينما أنا عند عمر الخطاب إذ دخل علي رجل فقال
فقال
يا أمير المؤمنين
يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال عمر علي به فجاء زيد فلما رآه عمر قال أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتي الناس برأيك. فقال يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت ولكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع. فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل. فقال قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا من الله فيه تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذاك؟ قال لا أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس ألا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا؟ قال فقال علي يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لي بهذا. فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر لا أسمع أبو رجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا.
الله أكبر رضي الله عنها. نعم كان هذا خلافا موجودا في أول الأمر، فقد روى البخاري من حديث أبي وعثمان وجمع من الصحابة أنهم كانوا لا يرون الغسل. قال البخاري رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله قال والغسل أحوط. قال الغسل وعند البخاري طبعا لفظة أحوط ليس يعني أنها كلفظة أحوط إن شاء وإن شاء. نعم ثم رفع هذا الخلاف، وبعد ذلك الأمة متفقة على أنه وإن لم ينزل فإنه يجب عليه الغسل. نعم
ومروا عنهم الرجوع
نعم.
قال حدثنا سالم بن يوسف عن شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أميرة بن يثربي عن أبي قال إذا التقى ملتقاهما من وراء الختان وجب الغسل. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت عن الرجل يجامع ثم لا ينزل قال عليه الغسل. قال قلت له إن أبي كان لا يرى ذلك، فقال إن أبي نزع عن ذلك قبل أن يموت.
نعم.
قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول أما أنا فإذا خلطت أهلي فاغتسلت. قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد قال إنما كان قول الأنصار الماء من الماء أنها كانت رخصة في أول الإسلام ثم كان الغسل بعده.
نعم.
قال حدثنا ابن علية عن شعبة عن أبي عون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمعه من عمر أو من أخيه سمعه من عمر قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد الله الشامي قال سمعت النعمان بن بشير يقول في الرجل إذا أكسل فلم ينزل قال يغتسل. قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال قيل للقاسم من الأنصار لا يغتسلون إلا من الماء فقال لكن نعوذ بالله أن نصنع ذلك. قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل.
نعم.
من كان يقول الماء من الماء. قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني سأل خمسة من أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول الماء من الماء منهم علي بن أبي طالب. حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن رجل من أهل الجدر عن ابن عباس الماء من الماء. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله الماء من الماء. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد الله عن ابن عباس قال الماء من الماء. حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن زكوان عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك. فقال نعم يا رسول الله. قال إذا عجلت أو قحط فعليك الوضوء ولا غسل عليك. قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن الهلال بن يساف عن خرشة بن حبيب عن علي أنه قال في الغسل من الجماع إذا لم ينزل فلم يغتسل فلما يغتسل؟ قيل وإن هزها به. قال وإن هزها به حتى يهتز قرطاها. قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال سمعت هلالا يحدث عن المرقع عن أم ولد لسعد بن أبي وقاص أن سعدا كان يأتيها فإذا لم ينزل لم يغتسل. قال حدثنا سعيد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الإكسال إلا الطهور. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت ورأيت إذا جمع الرجل المرأة فلم يمني؟ فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك في المني والمزي والوج.
كما سبق يجمع بين هذا وذاك أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ الأمر ووجب الغسل إذا التقى الختنان ولو لم ينزل. نعم.
قال في المني والمزي والودي.
نعم. أنهم رجع. نعم.
قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل.
نعم.
قال حدثنا هشيم عن المنصور عن الحسن عن علي قال كنت أجد مزيا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ابنته عندي فاستحيت أن أسأله فسأله فقال إن كل فحل يمزي فإذا كان المني ففيه الغسل وإن كان المزي ففيه الوضوء. قال حدثنا هشيم عن الأعمش عن منذر عن
يعني
محمد بن
حنفية هذه فائدة فين إن كل فحل يمزي يعني ليس هذا خاص بالرجل كل فحل من أي جنس كان فأنا يمزي. نعم.
قال حدثنا هشيم عن الأعمش عن منذر عن محمد بن حنفية قال سمعته يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الحسن. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب ابن عن أبي حبيب بن يعلى ابن منية عن ابن عباس أنه أتى أبيا ومع عمر فخرج عليهما فقال إني وجدت مزيا فغسلت ذكري وتوضأت فقال عمر أو يجزئك ذلك قال نعم سمعته من النبي صلى الله سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال سئل عمر عن المزي فقال ذاك الفطر ومنه الوضوء. قال حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن سلمان بن ربيعة تزوج امرأة من بني عقيل فرآها فلاعبها قال فخرج منه ما يخرج من الرجل قال سليمان أو قال المازي فاغتسلت ثم أتيت عمر فسألته فقال ليس عليك في ذلك غسل ذلك النشر.
نعم.
قال حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن عبيد بن السباق
ذاك الفطر ذاك محشون أن الفطر هو اسمه لما يظهر من اللبن على إحليل الضرع يعني الشيء القليل قال ذاك الفطر. نعم.
قال حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سالم بن حنيف قال كنت ألقى من المزي شدة فأكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء.
نعم.
قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال قال ابن عباس المني يغتسل منه والمزي يغسل منه فرجه ويتوضأ والذي من الشهوة لا أدري ما هو. قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب قال كان من أهله إنسان يغتسل من الذي يخرج بعد البول فقال له أما إن الوضوء يجزئ عنه. قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن القاسم قال الذي من الشهوة لا أدري ما هو. قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال ذكروا عند ابن عمر البلة والمزي وبعض ما يجد الرجل فقال إنكم لتذكرون شيئا ما أجده ولو وجدته لاغتسلت منه. قال حدثنا وكوع عن أكرمة بن عمار عن عبد ربه بن موسى عن أمه عن عائشة قالت المني منه الغسل والمزي والودي يتوضأ منهما. قال حدثنا المحاربي عن ليس عن مجاهد عن أبي هريرة أنه سئل عن المزي فقال ذاك النشاط فيه الوضوء. قال حدثنا وكيع عن استبرق قال سألت سالما عن المزي فقال يتوضأ منه. قال حدثنا وكيع عن جعفر بن مرقان وعمر بن الوليد الشني عن أكرمة قال المني والودي والمزي فأما المني ففيه الغسل وأما المزي والودي فيغسل ذكره ويتوضأ. قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قال قلت للحسن البصري أرأيت الرجل إذا أمزك فيصنع قال كل فحل يمزي فإذا كان ذلك فليغسل ذكره. قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مجاهد قال المني والودي والمزي ففي المني الغسل والودي والمزي الوضوء. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن سعيد بن جبير أنه قال في المزي يغسل الحشفة ثلاثا ويتوضأ. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال المني والودي والمزي فأما المني ففيه الغسل وأما المزي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره.
نعم.
في الرجل
يكون حكم الودي حكم البول يكون حكم الودي حكم البول لكن ليس فيه غسل الذكر والمذاكير كما جاء في المذي لأنه ليس معه شهوة. أما في المذي فإنه يغسل الذكر والأنثيين وإن كان هذا مدرج ولكن الواجب عليه غسل الذكر فقط، هذا في المذي يغسل ذكره لأن هذا موضع الشه، أما في المني والجنابة ففي غسل البدن لأن البدن يصبح محل للشهوة كله. أما الودي فليس فيه إلا غسل الخارج ومقدم ما يخرج منه الودي فقط كالبول تماما. نعم. والودي ثخين، سائل ثخين أبيض، وهذا لا يشعر معه الإنسان بشهوة وإنما ينزل بعد البول. أما المذي فيكون عند الشهوة والنشوة ولكن ليس فيه شهوة المني ولهذا لا يحصل اندفاع المني. أما المني ففيه الدفعات لشدة الشهوة. نعم.
قال في الرجل يجامع امرأته دون الفرج. قال حدثنا حسين بن علي عن زائلة عن الركين عن حسين بن قبيصة الفزاري عن علي قال كنت رجلا مزاء وكانت تحتي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أستحي أن أسأله فأمرت رجلا فسأله فقال إذا رأيت المزي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. قال حدثنا عبيرة بن حميد عن ركين عن حسين ابن قبيصة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
يعني يكني عن المني يعني إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل المني لأنه يخرج بشدة وتدفق. نعم.
قال حدثنا حسين بن علي عن زيلة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن يسر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل قال قال علي كنت رجلا مزاء فكنت إذا رأيت شيئا من ذلك اغتسلت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أتوضأ. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن عطاء فيما يصيب المرأة من ماء زوجها تغسله ولا تغتسل إلا أن يدخل إلا أن يدخل الماء
أن يدخل الماء
أن يدخل الماء فرجها فإن دخل فلتغتسل. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم في رجل يجامع امرأته دون فرجها قال يغتسل وتغسل فرجها إلا أن تنزل. قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل يحتلم وامرأته إلى جنبه فيصيبها من مائه إنه ليس عليه غسل وتغسل
ليس عليها
أنه ليس عليها غسل وتغسل حيث أصابها إلا أن يصيب فرجها فتغتسل.
نعم.
قال حدثنا ابن مير عن زكريا عن فراس
والمراد يعني إذا جمعها. نعم. وليس إصابة المني لو وصل مني الرجل من غير جماع فإنها لا تؤمر بالاغتسال. نعم.
قال اشتريت عن فراس قال اشتريت جارية صغيرة فكنت أصيب منها من غير أن أخالطها فسألت الشعبي فقال أما أنت فاغتسل وأما هي فيكفيها الوضوء.
نعم.
قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن الحسن فالرجل يصيب من المرأة بغير فرجها قال إن هي أنزلت اغتسلت وإن هي لم تنزل توضأت وغسلت ما أصاب من جسدها من ماء الرجل.
نعم.
قال في المرأة تطهر ثم ترى السفرة بعد الطهر. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث علي قال تنضح فرجها وتوضأ فإن كان دما عبيطا اغتسلت واحتشت فإنما هي ركدة من الشيطان فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين ذهب. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا رأت المرأة بعدما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك فلتنضح بالماء ثم لتتوضأ ولتصلي ولا تغتسل إلا أن ترى دما عبيطا فإنما هي ركدة من الشيطان في الرحم. قال حدثنا ابن علية عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض ليلة وتقول إنه قد تكون السفرة والقدرة. قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال عن أشعث عن الحكم محمد عن إبراهيم في المرأة تغتسل ثم ترى السفرة قال تغتسل وتصلي. قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال ليس بشيء. قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت كنا لا نرى التارية شيئا. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن المسيرين قال كانوا لا يرون بالسفرة والقدرة بأسا يعني بعد الغسل. قال حدثنا مسير عن سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في المرأة ترى السفرة بعد الغسل قال توضأ وتصلي. قال حدثنا مسير عن شريك عن عبد الكريم عن عطاء في المرأة ترى السفرة بعد الغسل قال توضأ وتصلي. قال حدثنا مسير عن ربيع عن الحسن قال إذا رأتها بعد الغسل فإنها تستسفر وتوضأ وتصلي في الطهر ما هو وبما يعرف. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن برد عن مكحول
السفرة والقدرة إما أن تنزل في وقت الحيض يعني ترى المرأة الدم يومين ثم ترى صفرة قدرة ثم يعود الدم أحمر وهكذا، فهذا من الحيض. في أثناء الحيض فإن المرأة لا تطهر ولا تعد طاهرة حتى ترى القصة البيضاء. أما إذا طهرت المرأة بعد حيضها ثم نزلت عليها هذه الأشياء صفرة قدرة مثل غسالة اللحم أو كذا فإنها لا تعتبر بذلك. يبقى صفرة قدرة لها حالات، إما أن تنزل أثناء الدورة فهذه يعتبر بها فهي من الحيض، وإما أن يكون بعد الطهر بعد رفع الحيض وترى ذلك بعد الطهر فلا يعتبر شيئا. إنما اختلفوا فيما لو نزلت في مقدمة الحيض، يعني في أيام الحيض وفي المقدمة، هل نلحقها بكنا لا نعد صفرة قدرة شيئا أو نلحقها بالحيض لأنه في زمانها؟ قولان لأهل العلم في ذلك. نعم.
قال في الطهر ما هو بما يعرف.
والله ما يترجح لي شيء فيها، يعني لا أنا يعني أميل قلبيا إلى أنه إذا صاحبها ألام الحيض وألام الدورة وكذا أنها تعتبر، لكن ليس هذا بالقوي عندي. نعم.
قال في الطهر ما هو وبما يعرف. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال لا تغتسل حتى ترى طهرا أبيض القصة.
ابن رجب كان ذكر في فتح الباري، ابن رجب في شرح البخاري، شوف كده كان ذكر هذه الثلاثة أقوال ما أدري لا ترجح فيها ولا إيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له الطهر ما هو؟ قال الأبيض الجفوف الذي ليس معه الصفرة ولا ماء، الجفوف الأبيض. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أرسلت إلى رائتة مولاة عمرة فأخبرني الرسول أنها قالت كانت عمرة تقول للنساء إنها إذا إحداكن أدخلت الكرسفة فخرجت متغيرة فلا تصلين حتى لا ترى شيئا. قال حدثنا محمد بن بكر عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال سألته عما يتبع الحيضة من السفرة والكدرة. الحيضة من السفرة والكدرة. قال هو من الحيضة وتمسك عن الصلاة حتى تنقى. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا في حجرها مع بنات ابنتها فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فنسألها فتقول اعتزلنا الصلاة ما رأيتن ذلك حتى لا ترين إلا البياض خالصة. قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا.
نعم.
في المرأة يصيب ثيابها من دم الحيض. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يكون في الثوب فقال اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ثابت عن عدي بن دينار أن أم حسين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب فقالت حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر وصلي فيه. قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن امرأة سألت عن الحائض تلبس الثوب تصلي فيه فقالت أم سلمة إن كان فيه دم غسلت موضع الدم وإلا صلت فيه. قال حدثنا الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن النساء عبد الله بن عمر وأمهات أولاده كنا يحضن إذا طهرنا لم يغسلن ثيابهن التي كنا يلبسن في حيضتهن وكان ابن عمر يقول إذا رأيتن دما فاغسلن.
يعني عدم الغسل محمول على أنه ما في دم، فلو لبست المرأة الثياب في حيضتها فلا تلزم بغسله، لكن إذا رأت الدم نعم فيجب غسل الدم الذي أصابه اللي هو دم الحيض، فهذا نجس باتفاق. نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال سألته عن دم الحيضة يكون في الثوب فقال قالت عائشة إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء. قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال لا تغسل المرأة ثياب حيضتها إن شاءت إلا أن ترى دما فتغسله
فتغسله.
قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن إبراهيم قال كانت الحيض تلبس ثيابها ثم تطهر فإن لم ترى في ثوبها نضحته ثم صلت فيه. قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال إنسان لعطاء الحائض تطهر وفي ثوبها الدم، وليس يكفيها أن تغسل الدم قط وتدع ثوبها بعد؟ قال نعم. قال حدثنا ابن فضيل عن ليس عن سعيد بن جبير في الحائض يصيب ثوبها من دمها، قال تغسله ثم تلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض وليس النضح بشيء. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذ أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم في الثوب فقالت اغسلي بالماء فإن الماء له طهور. قال حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم فتغسله فيبقى فيه مثال الدم أتصلي فيه؟ قال نعم. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال المرأة تصلي في ثيابها لا تحيض فيها إلا أن يصيب منها شيئا فتغسل موضع الدم. قال حدثنا وكن عن الربيع عن الحسن قال سألته عن المرأة تحيض في الثوب قال لا بأس به إلا أن ترى شيئا فتغسله. قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم في ثوب الحيض قال تغسل مكان الدم. في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها زوجها قبل أن تغتسل. قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا طارت الحائض لم يقربها زوجها حتى تغتسل. قال حدثنا هشام عن عبد الملك عن عطاء مثله. قال حدثنا هشام عن ليس عن عطاء وطاووس قال إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها فليأمرها أن توضأ ثم ليصب منها إن شاء،
يعني شديد الشهوة، فأراد الرجل الشبق أن يأتيها فليأمرها أن توضأ ثم ليصيب منها ما شاء. المرأة هدفين عن عطاء طوس قال إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها فيأمرها أن توضأ ثم ليصيب منها إذا شاء، وهذا الصواب أنه لا يكفي وأنه لابد أن تغتسل قبل أن يأتيها، لكن فالجماع لابد من الاغتسال، قال سبحانه حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن. أما سنة الطلاق فتمضي، تمضي سنة الطلاق إذا انقطع الدم ولا يلزم الاغتسال، فمتى ما أراد أن يطلقها زوجها وانقطع الدم فطلقها وقع طلاق سنة. نعم نعم. والإيه والصوم كذلك، والصوم كذلك نعم، لأنه لا يلزم في الصوم الطهارة.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الحائض ينقطع عنها الدم قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة. قال حدثنا ابن فضيل عن ليس عن عطاء قال إذا انقطع الدم فأصاب زوجها شبق يخاف فيها على نفسه فليأمرها بغسل فرجها ثم يصيب منها إن شاء. قال حدثنا وكن عن ربيع عن الحسن أنه كره أن يأتي
رجل لعله يعلم بالمباشرة، لعله يقصدون المباشرة، لكن بشبق وكذا ويخشى فيكون هذا بالمباشرة وليس الجماع، وأما إذا أرادوا الجماع فهذا قول يعني غير صواب. نعم.
قال حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن أنه كره أن يأتي رجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل. قال حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قال لا يأتيها زوجها حتى تغتسل. قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يقول لا يغش الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل. قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن أكرمة قال إذا انقطع عنها الدم فلا يأتيها حتى تطهر، فإذا طهرت فليأتيها كما أمره الله. من قال إذا طهرت وهي في سفر تيمم ويأتيها. قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال إذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تيمم ويأتيها زوجها. قال حدثنا عبد بن العوام عن هشام عن الحسن قال إن كانت المرأة حائضا فرأت الطهر في سفر تيممت الصعيد لطهرها ثم أصاب منها إن شاء،
يعني إذا رأت الطهر وليس هناك ماء وليس السفر علة وإنما عدم وجود الماء في السفر، إنما إذا كانت في سفر وقد طهرت وانقطع الدم وهناك ماء فيجب عليها، يعني ليس السفر هو مناط الإيه الإتيان هنا والتيمم، إنما إذا لم تجد الماء تيممت، لأن التيمم وهذه مسألة دقيقة أيضا، إذا الحائض انقطع دمها وليس عندها ماء فهل التيمم يغني أيضا عن الماء هنا في الجماع؟ نحن نعلم في العبادة يغني في الصلاة وكذا يغني التيمم، لكن في الجماع أيضا أو أنه لابد أن تغتسل؟ فهنا هذه الأثار تدل على أنه حتى في الجماع فإنها تتيمم. من قال إذا طهرت وهي في سفر تيمم ويأتيها، يعني تتيمم ويأتيها. بهذا نكون قد فرغنا من المجلد الأول بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على إتمام هذا السفر العظيم المبارك، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يعني غدا بلاش درس عشان الانتخابات يعني بكرة وكده، فنؤجل الدرس غدا يبقى الأربعاء إن شاء الله، الأربعاء إن شاء الله والخمس فجر، لكن غدا أجلوها غدا إن شاء الله. نعم تمام. طب نستفيد هذه الفائدة يا إخوان، السفرة القدرة ليقبل الحين. نعم تمام، ما في إشكال هذه. تمام يعني حتى لو سبقت، لو سبقت. طب انت جبت موضع ابن رجب؟ ما هو ايضا هو قبل وبعد المتصل ما في مشكلة، اقصد المنفصل ما في مشكلة، لكن هو الإشكال في المتصل، والمتصل بعد أيضا ما في مشكلة، لأن النبي علق على رؤية القصة البيضاء، لكن هو اللي قبل فيبقى حسب بقى الألام وموعد الدور. لكن أنا أذكر أن رجب له كلام في الفتح، فتح الباري له.